الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا سبحانه وتعالى من شيء بعد. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أيها الإخوة، لك إذا أردت أن تتحدث عن العقائد فإن الدعوة إلى العقيدة والاستجابة إليها قد ضمتها السيرة النبوية. وإذا أردت أن تتحدث عن الشرائع فإن إلزام الناس بالشرائع والتزامهم بها هو أمر قد ضمته أيضا تلك السيرة النبوية. وإذا أردت أن تتحدث عن تربي المسلمين على الإسلام وتربيتهم عليه هو أمر كذلك تعبر عنه أصدق تعبير الصيغة النبوية أو السيرة النبوية. وكذلك إذا أردت أن تتحدث عن إقامة حكم ودولة للإسلام فهذا أمر الذي عبر عنه واقعيا هو السيرة النبوية. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي العقيدة دعوة واستجابة، وهي الشريعة إلزاما والتزاما، وهي التربية تربيا وتربية، وهي إقامة حكم الله عز وجل في الأرض دولة وسياسة، بل هي كل قضايا الإسلام. ولذلك مثلا الذين يدرسون الحديث النبوي لابد لهم أن يعلموا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد قيل في يوم من أيام حياته، وأيام حياته تلك هي السيرة النبوية. والذين يدرسون القرآن لابد لهم أن يعلموا أن آياته قد نزلت، أو أن كل آية من آياته قد نزلت في يوم من أيام حياته، وحياته هذه هي السيرة النبوية. إذن القرآن والسنة نزولا وتطبيقا لا يستطيع المرء أن يتعرف عليها أصدق التعرف إلا من خلال تعرفه بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن أقرب هذا المعنى إلى أذهان حضراتكم فإنني أقول انظروا إلى آية مثلا نزلت في الجهاد في سبيل الله. يقول الله تعالى مثلا، يعني يقول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أو يقول: إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا، أو يقول: لا يستوي المؤمنون القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أو يقول مثلا عن أعداء الإسلام: إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أو يقول مثلا عن أعداء الإسلام: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. انظروا إلى هذه الآيات، إذا سمعها مسلم اليوم يعيش في جو من السلم لا يسمع طلقات الرصاص تختلف طبعا عن الذين سمعوها وهم في محنة أفغانستان مثلا، وتختلف مثلا عن الذين سمعوها والقصف من فوقهم في سماء لبنان يدكهم، وتختلف قطعا آية تسمعونها الآن أو حديث. يعني مثلا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا سمعه المصريون اليوم يختلف عن سماع أهل البوسنة والهرسك اليوم له مذاق يختلف. بل إذا سمعه المصريون اليوم وكانوا قد سمعوه بالأمس قبل أن تقع أحداث البوسنة والهرسك أيضا يختلف. لماذا؟ لأن الآية أو لأن النص عموما مذاقه يتأثر بالجو المحيط بالسامع. إذا كان خائفا يستشعر آيات الخوف، إذا كان فرحا سعيدا يستشعر آيات الحمد والشكر، وهكذا. السيرة في واقع الأمر هي تذوق الإسلام، السيرة هي تذوق الإسلام كله. ولذلك لو لاحظتم لم أستخدم أنا في تعبيري عن السيرة إلا كلمة علم السيرة. وقد يعجب بعض الناس في السيرة علم، السيرة هذه قصة ورواية بدأت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك إلى أن توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى، هي دي علم؟ نعم أيها الإخوة. أكاد أقول إن تخلف المسلمين في تمسكهم بإسلامهم راجع إلى أنهم لا يعتبرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علما، بل يعتبرونها رواية وعلم، وعلم دقيق، علم في روايته وإسناده وضبطه، وعلم في مدلوله وفقهياته ودلالته على علوم الإسلام من عقائد وغيرها. ولذلك أيها الإخوة، بعد هذا الشوط الكبير الذي قطعناه من قبل في حديثنا عن الإسلام وشرائعه ومناهجه وواجباته التي يوجبها على المسلمين، احنا بقالنا سنين نتحدث في هذه الأمور، فإذا كان حديثنا عنها قد وصل بنا درجة أننا فهمنا عن الإسلام أنه دين يشمل الحياة كلها ويجب علينا أن نعمل بالصورة الفلانية وأن أهدافنا فيه كذا وكذا، يأتي دور السيرة ليصوغ هذا كله لنعلم ماذا علينا وماذا يجب. ولذلك نسعد الليلة بأن نبدأ معا مسيرة الحديث حول سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا كان لقاؤنا اليوم هو أول لقاء في هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سأذكركم يوما، بل إذا امتد بنا العمر رضى الله لهذه اللقاءات أن تستمر، سأذكركم مرة بعد مرات أن هذه السيرة التي نبدأ اليوم الحديث فيها تمثل حياة متطابقة ومتماثلة تماما مع مفردات حياتنا التي نعيش فيها اليوم. وسأذكركم أيها الإخوة بأن كل مخرج خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة هو في حقيقة الأمر مخرج مرسوم لهذه الأمة إذا أرادت اليوم أن تنهض بنفسها وأن تعبد ربها وأن تحقق ما يريده الله تبارك وتعالى لها. هذا إذن هو أول لقاء لنا حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي سنبدأ معه مسيرة أرجو أن تنتظم وأن تسير جادة نحو هدفها. وقبل أن أتحدث في السيرة يجب أن أتحدث في إشارة سريعة إلى صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم، إلى النبي. لابد أن أتحدث في إشارة عاجلة، السيرة كلها سوف نقف فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكني أريد قبل أن أبدأ أن أشير إليه إشارة في البداية تعرفنا من هو. إيه؟ لأن جمهور الأمة الإسلامية لا يعرف في الحقيقة من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتلاقوا، وخلونا نبقى صرحاء جدا، أن معظمنا يعرف مثلا واقعة أو قصة، يعرف أنه لما ذبح الشاة اشترك في جمع الحطب، أنه كان رحيما بالصغار، أنه كان رحيما بالكبار، أنه كان جادا، أنه لكن إن الواحد منا يعرف كيف يعبر عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبيرا كاملا حتى كأنك تراها، قليلون جدا هم الذين يعرفون هذا الأمر. ليه؟ لأنه مع الأسف لم يقصد أن نتعلم فعلا يعني إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد كده متفرقات، عايزين نبقى رحماء ينزل لنا الرحمة كيف كان رحيما، عايزين نبقى مثلا عادلين ينزل لنا في العدل كيف كان عادلا، عايزين مثلا نبقى أقوياء أو شجعان ينزل لنا باب عن القوة والشجاعة. إنما أن تعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكامل فهذا أمر، لأنه مقصود ألا يعرفه المسلمون، لدرجة أن في بعض المسلمين لغاية دلوقتي فاهمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ده بركة كده، يعني حاجة كده كان راجل بركة، يعني كده يلاقي واحد بيظلمه يقوم يعفو عنه، واحد يضايقه يقوم يسامحه، واحد كده وحش يقوم يقول له طب خلاص الله يسامحك، واحد فقير يروح مديله فلوس، واحد جعان يوكله، أصحابه كده يبتسم لهم ويسلم عليهم ويترشق بيهم غير لما يسيبوا إيديه ويقعد حواليهم كده راجل بركة وخلاص. إنما يا أخي إذا رجعنا إلى وصف الوقائع التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هتلاقيه بركة بدون شك وبركة كبيرة جدا، لكن أيضا ستجد أنه كان رجلا فذا متفردا لا مثيل له، كان عقلية لو وضعت عباقرة العالم سواء في التاريخ القديم أو الحديث، العباقرة وعباقرة في أي مجال، في المجال السياسي، في المجال العسكري، في المجال الإداري، في المجال الإصلاحي، تجد أنه كان شخصية ذكية ذكاء متفردا، تجد أنه كان عالما مثقفا مدركا يفهم ما حوله ويفهم المرامي البعيدة والأسرار، وتجد أنه كان يمتلك بعض الخصائص زي الذاكرة، زي النشاط البالغ، الجهد العالي جدا، ذاكرة قوية جدا، كان قويا، كان محببا إلى الناس مثلا، تجد أنه في صورته كان صورة متميزة مش زي أي حد من الموجودين، بالعكس كانت له ذاتية خاصة. لو سبت ده كله فتجد أنه كان منظما غاية النظام في كل صغيرة وكبيرة، لدرجة أنه كان يعرف خطوات طريقه اللي هو ما هو يعني في طريق الله أوحى به قال يعني هيحصل كذا وبعدين كذا، وفي جزء كده ربنا تركه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخططه، تلاقيه هو كان عامل حسابه هيعمل ايه النهاردة وبعدين ايه بكرة وبعدين ايه بعد بكرة وبعدين حاجة تأجل اسبوع لان لازم الخطوة الثالثة دي اللي قبل الرابعة هتاخد اسبوع. كان شخصية بمعنى الكلمة. وفي وسط هذا انا والله بصراحة في وقت من الاوقات ظننت، ولذلك استغربت لما وانا صغير بدأت اقرأ انه كان عاطفته بالشكل ده، اني كنت افتكرت انه هو ماشي كل حاجة بالألم والمسخرة. يعني ايه بالألم والمسخرة؟ يعني زي ما قلت لكم دلوقتي كده، مثلا زوجاته عايز يبقى كويس معاهم فيقوم يبرهم كده، نويت بر زوجاتي، نويت الاحسان الى الاطفال، نوى انا اطبطب على العبيد والفقراء. انما فوجئت به في موقف من المواقف مثلا يبكي بكاء حتى ان صدره لا يهتز وجسده يهتز لموقف عادي انساني عادي جدا، موقف يمكن ان يمر بكل انسان منا، ووجدته يبكي مثلا على قبر امه وهو سنه 60 سنة. امه توفيت سنه كام وهو عنده كام سنه؟ 6 سنين. فلما بلغ عمره 60 سنة بعد 54 سنة زار قبر أمه لأول مرة بعد أن حرم الحياة كلها أن يزوره، فوقف أمام القبر يبكي وينهمر الدمع من عينيه، وصاحبه يقول له ما هذا يا رسول الله، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ فيقول له إنها رحمة يودعها الله قلب من يشاء من عباده والراحمون يرحمهم الرحمن. يبكي أمه التي فقدها كل 6 سنين وهو رجل عنده 60 سنة وبقاله 20 سنة نبي يلقى الأهوال، لكن عنده. وبعدين رأيته مثلا عندما ولد له ولده إبراهيم أول ولد يولد له، ورأيت كيف يفرح والد بولده ويصرف ويسحب ويبقى فرحان به ويشيله ويهتم به ويزوره باستمرار. رأيت لما توفي هذا الولد ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويشتد في البكاء بفقد ولده ويبكي بكاء ويقول وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ويشيل الولد والولد بيرتعش وينتفض انتفاض الموت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشعر به والدا كريما أبا المسألة ما كانتش زي ما صوروها لي أنا شخصيا وأنا طفل صغير، ولا شك لكم ما كانتش مسألة أنه تصنع أخلاق أو أنه يحسب كيف يكون خلقه صالحا في مجال كذا وكذا، بل هو فطرة مودعة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن يظن بعض الناس برضه أنه كان متدفقا في عاطفته لا يلوي على شيء كده، إنما تفاجأ برضه أنه في واقعة كواقعة وفاة ولده وهو يبكي. تصور أنت واقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق الذي تحبه وهو يبكي 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 بكاء شديدا متواصلا. فجاء أسامة بن زيد اللي هو زي ما قلت لكم قبل كده بالمفهوم الجاهلي في مقام ابن ابنه حفيده، لأنه كان أسامة بن زيد ابن محمد ولما بطل التبني بقى ابن حارثة. فيجي أسامة بن زيد لما يشوف زي ما بقول لك بالمفهوم الجاهلي الذي أبطله الإسلام، لما يشوف جده بيبكي بالصورة دي باستمرار باستمرار باستمرار، فصرخ أسامة صرخ، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوقف بكاء نفسه وينتبه وينظر إليه ويقول له يا أسامة البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان فلا تصرخ. أي قوة تلك التي جعلته وهو في قمة انهمار العواطف في نفسه يقف ليصحح عقيدة أو ليصحح حكما شرعيا لأسامة، حتى مش بقى بمناسبة إن الحالة فيها حالة وفاة كل من يفعل شيئا يفعله، بل هناك ضوابط. ثم يخرج ليدفن ولده إبراهيم والناس كلها، وهو يقول يعني إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ومع ذلك يمشي يلاقي الشمس يحصل لها كسوف، كسوف الشمس. فالصحابة يقولون يا سلام يا سلام يا سلام، ما هو أصل ابن الرسول ابن الغالي، لقد حجبت الشمس أو كسفت الشمس لموت إبراهيم. فيقف ويوقف الجمع الذاهب الذي كانت الجنازة ويقول لهم أيها الناس إن الشمس والقمر أتعجب يا أخي لما تيجي يعني هذه الواقعة الكبيرة في هذا الحدث الضخم عشان تعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقف ويوقف الناس ويقول لهم إن الشمس وإن القمر، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد، مش حد، مش علشان ابني إبراهيم، وإنما دول آيتين. فإذا حدث هذا الكسوف للشمس فصلوا صلاة الكسوف اللي وضعها كذا. هذا التصوير أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني أدرك أنه كان يمثل كمال البشرية، رجل عارف المجتمع كويس، عنده كفاءة إدارية وسياسية وعسكرية واجتماعية، وبعدين صاحب لأصحابه، زوج لأزواجه، أب لأبنائه، قمة ما يكون الصحبة والزوجية والأبوة. ثم هو مع الضعفاء من المسلمين شيء فوق ما يمكن أن يتصور. ثم هو في نفسه رجل رحيم وعادل، ثم هو على كل حال متبع للشرع. من أجل هذا رأيت أنه لابد أن أقرب من أذهان السامعين أولا صورة سريعة لمن هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعايز أفكركم بآية يقول فيها الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو سمحت يا إخوة كل واحد منكم يفكر امبارح بالليل الساعة 11 بالليل أو 10 ونصف بالليل كان بيعمل إيه؟ كل واحد هو يفكر، مش عايز حد يقول لي أنت الآن ارجع بنفسك إلى الساعة 10 ونصف 11 بالليل، وارجع أيضا إلى 10 ونصف 11 الصبح امبارح، 11 الصبح و11 بالليل، وانظر وأنت بعيد عن درس علم أو شيء من هذا القبيل إلى أي درجة مئوية، أي نسبة مئوية كان حسن تأسيك برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انت امبارح كنت بتقلده بنسبة كام في المية، هتلاقي واحد منا كان بيعمل حاجة يقول والله ما خطرش على بالي، ما خدتش بالي. ومش لازم امبارح بالليل بس، انت قيس على نفسك بقى اول امبارح واول اول واول اول، هتلاقي هذا التأسي ضعيف جدا. سبب ايه؟ احنا مش عارفين كفاية هنتأسى بايه. ده احنا اللي عارفينه 2-3% من شخصية الرسول وحياته صلى الله عليه وسلم. لو حطيت ضعف نفسنا يبقى مش هناخد 2-3%، احنا هناخد يمكن 1% او اقل ضعف النفوس في الاخر. فما بالك والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هقولها تاني، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله كثيرا. مش بينسى هذا الإنسان مطالب بالتأسي. كيف أتأسى به وأنا لا أعرف؟ أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نظرت إليه، وأنا هممت أن آتي لكم بالنص الذي ذكر صفته لكن قلت أصبر شوي، كنت إذا نظرت إليه وجدته جميلا، جميل الهيئة. أولا لم يكن قصيرا ولم يكن سارع الطول لدرجة يعني ملاحظة أنه يا ده طويل زيادة عن التكوين الجسماني له، بل كان طويلا مهيبا، وكان شعره أسود متهدلا. ولا تنظروا على إلى هذا الوصف إنه أنا مالي ومال هذا الوصف، فقد وصف رسول الله لأصحابه إبراهيم عليه السلام وصفه له، ووصف موسى ووصف عيسى ووصف آدم ووصف نوحا، بل ووردت في القرآن بعض صفات الناس كطالوت أتاه الله بسطا في العلم والجسم وكذي القرنين وكغيرهم، أورد الله صفاتهم. فأنا عندما أتحدث عن صفة رسول الله أقرب إلى القلوب بنفس الطريقة التي قرب بها سيد الخلق إلى الناس، وبنفس الطريقة التي قرب بها رب العباد إلى الناس بعض أصفيائه وأنبيائه. كان جميلا، كان جميلا، يعني إذا نظرت إليه تأخذك لمضة من جمال شكله. وكان في نفس الوقت رجلا، يعني مش جميل جمالا زائدا عن حد الرجال، بل بالعكس كنت تشعر فيه بالرجولة وبأنه رجل مكتمل الرجولة، وأنه وأن وسامته هذه تعطيك شيئا من الأسف، تأثرك نفسيا لأنك تشعر أنك أمام رجل عظيم. كان أسود الشعر، ناعم الشعر، وكان يكرم شعره، وكانت له لحية ضخمة، ضخمة أيضا ناعمة، وكانت سوداء سوداء سوداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها. وكان له كما قلت لكم شارب، وكان أبيض أبيض الوجه مشربا بحمرة، وكان إذا دخل على أحد فأول ما يصيب هذا الأحد من دخلته هيبة تقع في النفس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الهيبة لا تستأثر بالنفس، وإنما يداخلها مباشرة حب له وتعلق به، لأنه كان بساما بشوشا حلو الوجه، وكان دائما البشر، كان دائما البشر، كنت تجد في وجهه. وفي فرق بين الضحك والابتسام والبشر، البشر ده شيء ثاني، جايز تنظر جايز تشوفه والإنسان لا يضحك أو لا يبتسم، قد تجد هذا البشر ومن أمامك جاد، لكن تحس إن هو كده مستبشر، فتقرأ البشر في وجهه. وكان جادا صادقا، إذا تحدثت إليه لا يلتفت إليك بطرف عينه أو يعني كذا خلاص، لا، فكان يلتفت إليك جميعا بوجهه وعنقه وصدره، ينظر إليك ويستمع منك، وتشعر وانت عارف بقى، وأنا مجرب الكلام ده وانتوا كلكم جربينه، إذا تحدثت لإنسان شعرت اهتماما بالغا منه بسماع ما تقول، تلاقي نفسك بتدقق أكثر في الكلمات، بتظبط أكثر، لأن اللي قدامك مش مفوت حاجة. وأنا سمعت من مدرس كان يدرس في مدرسة المتفوقين، كان بيقول أنا كنت بدخل فصل بخاف من الطلبة، لأنه منظر الطلبة وهم قاعدين لي قاعدين انا يكادون يلتهمونني بعيونهم وبيسمع ويقارن ويذاكر. يقول ولذلك كنت في مدرسه كذا، فلما نقلت الى مدرسه المتفوقين كنت ابقى داخل فصل قاعد اراجع الماده واقعد، وبعدين بيقول اضطريت اعمل برشام، المدرس اللي بيقول برشام متمثل في كشكول تحضير يدخل بيه علشان الامثله والنماذج، لانه شايف قدامه ناس. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته هذه انما يعلم من امامه ان يحترمه وهو يتحدث اليه، ان يتحدث حديثا موقرا صائبا تشعر فيه انه لا يمكن ان هو تلتبس عليه كلمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اذا اقبل عليك لم يقاطعك ابدا ابدا، تظل تتحدث حتى تكون انت الذي ينهي كلامه. سلام على ليه؟ ولذلك ما حصلش ابدا لا منه ولا مع من يحدثه ولا من اللي قاعدين حواليه انه ارتفعت عنده الاصوات على بعضها، الا في وقعتين كان فيهم لوم شديد للمسلمين هيظهرون من خلال السيره، انما دائما يسمع من امامه لحد ما يخلص فيبدا هو الكلام. إذا تكلم لا يجرؤ أحد على أن يقاطعه. ولذلك لما تقول لي ليه كان شخصية محترمة ومهيبة، أقول لك ده راجل عمره ما قاطع حد وعمره ما تمكن حد من أن هو يقاطعه، وكان كلامه فصلا وإذا أنهى كلامه سكت ليس بثرثار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى تشعر في مشيته بالجدية، بالجدية. تقرأ فيما تقرأ أنه كان إذا سار تشعر أنه منحدر من طرف، يعني من مكان عالي نازل منحدر. عارف لما تكون أنت ماشي في حتة مدحضرة ونازل لتحت تبقى شكلك تمشي إزاي، أو كان كده على طول. الحكاية دي قعدت حيرتني سنين، لماذا كان إيه المزية في هذا؟ فوجدت فيها ده اللي أنا لقيته بضعفي، والله أعلم يمكن في حاجات أكثر من كده ألف مرة، لكني وجدت صفتين في هذا السلوك لو أنك شعرت بهما تشعر بمدى ما في هذه الصفة. قبل ما أقول لك الاثنين دول يكفيك أنك تشعر أنه يسير بجدية، جاي ماشي، يعني يسير إليك سيرا، مش ماشي مش بيتمشى، ها يعني مش واحد كده ماشي قاعد بيبص يتفرج وفاضي وموروش حاجة وأهو، لا ده ماشي كأنه، يعني أنا أقول كأنه، شوف أنت النوع الأنواع دي من المشيات، المشية العسكرية تشعر فيها بالجدية، مشية الشخص المستعجل أو المهموم أو المكروه اللي عايز يلحق حاجة تشعر فيها بالجدية، مشية الشخص المهم تلاقيه لازم، أنت تقف في الشارع كده تبص تلاقي مثلا واحد نزل سواء تاكسي أو أي حاجة فتح العربية ونزل قفل الباب قاعد يبص يمين وشمال ويعدل في البنطلون ويعدل القميص ويعني اهو اتفرج شويه وبعدين يعدي ويقف، يعني ما تحسش. انما اروح بقى اتفرج في التلفزيون حتى على وزير نازل من العربيه او على رئيس او على ملك، تلاقيه راح مفتوح الباب نازل ما عندوش وقت، الراجل هيقرر حاجات مهمه جوه وبمنتهى السرعه يجتاز الطريق من السيارة إلى المقر. ليه؟ مهم، رجل مهم، رجل داخل يعمل أديك وشايفين، فتشعر أنه يعني أن مشيته تحكي جديته. إذا المشية العسكرية مشية الناس المهمين، مشية الناس المستعجلين، مشية كل إنسان له معنى وله هدف، كل إنسان له معنى وبعد وهدف، هذه المشية لها هذه الجدية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مشيته على هذا النحو. ايه بقى الفائدتين اللي انا بقول عليهم؟ اما الاولى فانه لو انت شعرت اللي نازل من صدب من مكان عالي اذا اراد ان ينزل هو ما بيحددش سرعته، لانه اذا مشي ابطا من كده هو منحدر طبيعي فهيبقى هيقع، ولذلك هو بيمشي بسرعه بالسرعه دي علشان ما يتكفيش على وجهه يقع، وما يقدرش يمشي اسرع من كده، لانه لو مشي اسرع من كده مش هيلاقي ارض بسرعه يقدر يبدل رجليه فايضا هيقع. اذا من يسير هذا السير لا يستطيع ان يسير ابطا مما يسير ولا اسرع مما يسير، يسير المشية المضبوطة تماما، يعني ما يقتضيه الحال بالضبط. ولذلك رجعت أنا إلى أحد المدرسين في كلية العلوم جامعة القاهرة في مسألة النسبة بين سرعة الشيء في الحضارة وبين مدى هذا المنحنى، درجة المنحنى، هل هو منحني بنسبة مثلا 10 درجات أو 30 أو 50 أو 90 درجة حتى لما يبقى قائم. فوجدت أن السرعة بدون شك تنحق، ومعي جدول محسوب، السرعة تتناسب مع درجة الانحدار. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير دائما الدرجة التي تشعر أنه لا يمكن أن تسير أقل منها ولا أكثر منها على القدر الذي يقتضيه الحال، فإنه شخص يسير بحيث لا تشعر أنت بالنقد ومشي على رجل ليه ومشي السرعة ليه، بل يسير السير الذي فعلا يجبرك على أن توقره وتهابه وتحترمه. الأمر الثاني أن الإنسان إذا سار سير بمنحدر من صبب، روح أنت حضرتك كده الدكتور وأنت أو مثلا واحد رجل كبير مسن أو امرأة عجوز أو إنسان يعاني من السمنة المفرطة، يذهب إلى طبيب ويقول له اتمشى، يقول له يا دكتور ما أنا بتمشى، يقول له لا مش التمشية دي، أنا عايز التمشية أو المشية الرياضية. المشية الرياضية هذه هي التي يتحرك فيها الجسد، يتحرك فيها الجسد متجاوبا مع السير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير هذه المشية التي تؤثر في كل جسده والتي يعبر عنها جسده صلى الله عليه وسلم السير دائما. إذن أيها الإخوة، وأنا لا أريد أن أثير في هذا الأمر، إنما كان بصفة عامة إذا رأيته هبته وأحببته وقرأت البشرة والبشاشة والبسمة في وجهه. بعدين في حاجة مهمة جدا، أنه يلقى منه ما تحب. أولا مع الأسف أوشكوا أن يعلمونا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كده يعني كان مش همه حاجة وماشي ملخبط، إنما يا أخي لما تقرأ تجد أنه كان كثير العطر عطور، لدرجة أنه يقول واحد من الصحابة، يقول كنا نعرف بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يقدم علينا من فرط رائحته الزكية، عطره يسبقه، وكان من لا يعرفه يحسبه بائع عطور. واحد ما يعرفوش يقول له هو ده كان قبل الرسالة بياع عطر، ليه؟ لأنه بياع العطر، العطر عنده في الدكان، فكان كثير العطر، كثير العطر بمعنى محبب، وكانوا يحبون رائحته الزكية، وكان يرجل كما قلت لكم، كان يرجل شعر رأسه، وكان يهذبه ويقصه. بعدين برضه في حاجة الإخوة فاكرينها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له زي معين، يعني كان بيلبس كذا، لا ده أنتوا المختارين كده أنا مالي، إنما واقع الأمر أنه أهديت له جبة من اليمن فلبسه، أهدي له لبس من لبس الروم فلبسه، لبس من لبس المصريين فلبسه، لبس على رأسه العمامة، ولبس الخمرة اللي هي الغطرة اللي بيسموها الوقت، ولبس القلنسوة اللي هي تقدر تسميها الطائية أو الكاب أو شيء من هذا القبيل، ولبس السراويل، كل شيء من الثياب التي عرفت لبسها، وكان دائما أبدا يعني يتحرى صفات معينة في هذه الملابس، يلبس أي حاجة لكن الصفات هي كأنه مثلا لا يسجل تحت الكعبين، كأن مثلا أنه يتجنب ثياب الشهرة، على أنه مثلا كان إذا كان الثوب معوقا للعبادة، يعني في مرة جات له حاجة كمها ضيق جدا كده فلبسها وفضل قاعد بيها ساعة اثنين، جاء وقت الصلاة. أنا في رأيي أن هذا الأمر تدريب لهذه الأمة عشان تعرف، جاء وقت الصلاة حب يتوضأ ما عرفش يشمر، أنا وأنت بقى نقول إيه؟ طب ما يقلعها ويتوضأ وبعدين يلبسها تاني. لكن هذا الكلام فعلا يشق على بعض الناس وهم في الطريق، قال ماذا فعل؟ فشقها ورحت مشمر كم وتوضى ورجعها مرة ثانية، رجعها كده ليعلم كل إنسان منا أنه البس ما تشاء، لكن عندما تلبس لا تلبس شيئا يعوقك عن حسن وصدق عن حسن العبادة وصدقها لله تبارك وتعالى. هو لبسها فعلا والناس فضلت ساعتين الرسول قاعد لابس قميص بأساور عادي جدا مقفول وخالص، انما ساعة ما جه توضأ لما لقى ان ده ما يتشمرش شقه وشمره وتوضأ وصلى، عشان اجي انا بعد 1426 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم واقعد اقول ايها الناس البسوا ما يعينكم على العبادة، ما تلبسش ثقيل اثقل مما يجب، ما تلبسش ضيق اضيق مما يجب، ما تلبسش ما تلبسش حتى تستطيع ان تعبد الله عبادة صادقة. وكان بهذه الصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متكلف، مش معنى كده ان الرجل بقى ما كانش عنده، لا بالعكس، في مرة من المرات جاءه انسان فاهدى اليه عباءة وكان لا يملك شيئا فاخذها ولبسها خلاص، قال واحد بقى قال له يا رسول الله اديني العباية دي انا عايزها، راح قلعها ومديها، ماذا بقي عنده؟ الله اعلم، يمكن فضلت عنده حاجة مرقعة، يمكن فضل عنده حاجة مشرشرة ولا مشرشبة، هذا مقتضى الحال، مش يعني لازم يبقى شيك فيترك الفقراء والعرايا والجائعين، لا، وإنما هو ما دام يجد بيسر فإنه يقبأ فإنه يعطي لنفسه القدرة بإذن الله على أن يرى الله عز وجل أثر نعمته عليه. وهكذا أيها الإخوة كان، وأنا يمكن زي ما أنتم ملاحظين لا أتحرى نصوصا معينة فيما نقل عن هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش بحكيها مش قاعد أقرأ لكم نص معين، وإنما أنا أحاول بهذا كله أن أقول لك إنه كان بهذه الصورة تأخذك منه أمور، تأخذك منه الهيبة أول حاجة. ويمكن أنتم تذكرتم أن رجلا جاء إليه فارتعد بين يديه، وقف يترعش ويتنفض بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له يا فلان هون عليك، هون وشوف التواضع، هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، تعيش الناشف المأدب اللي بيدخروه علشان يعرفوا يحوشوه، كانت أم تأكله في مكة، رجل بسيط يعني مش لازم تترعش، أنا مش ملك. ويأتيه رجل آخر بمجرد أن يراه يقفز من فوق دكانه من فوق البضاعة، يقفز إليه ويمسك بيده ليقبلها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الكلام من هيبة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يعني يحض الرجل على أن يعني يقول له ما يعني به أنه لا أنا ما تعاملنيش على أن أنا ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين أن أخذتك الهيبة مني، وإنما كذا وكذا. ويأتي إنسان آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلاقوه داخل يروح منتصبين بدون انتفاق، اتفاق كل يروح منتصب واقفا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا اقعدوا يعني، وايضا نفس المعنى يكرره انا ما يهمنيش هو بيقول ايه وعلشان ايه وفقهيات، ما هو في الفقه هتجد ان ممكن واحد يقوم الى القادم فعلا، وهتلاقي ان ممكن واحد يقبل يد العلماء والصالحين فعلا، وهتلاقي ان واحد ممكن يبقى واقف قدام انسان يرتجف وتاخذ له الهيبه فعلا. قال بعض الفقهاء بها، لكن انا بكلمك عن كيف كانت الهيبه تاخذك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا اخي الحب له، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب اللي وصل لدرجه انا مش هكلمك عن حب ابو بكر وعمر مثلا او عن حب الصالحين كبار الصحابه، وانما احدثك عن ما قاله ابو سفيان. وابو سفيان هذا اذا كان بيشتغل ايه، كان قبل الاسلام يعني، كان قائد جيش المشركين. أبو سفيان كان قائد جيش المشركين. قائد جيش المشركين ده لما ذهب ليلتقي لأول مرة، أول مرة تقع عينه على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، أول ما شافه رجع قال ما رأيت أحدا قط يحبه أصحابه ما يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحبون محمدا هذا، لدرجة أنه إذا توضأ يبتدرون وضوءه والماء اللي بيتوضأ منه فيجعلونه عليهم تبرك. مش ده لوحده يا إخوة، مش ده لوحده، ده سهيل بن عمرو اللي هتسلكه كتير إن هو في صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للكاتب اللي بيكتب يقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول له لا مفيش حاجة اسمها بسم الله الرحمن الرحيم، اشطبها واكتب باسمك باسمك اللهم. يا سهيل لا، كما عاهد عليه سهيل بن عمرو محمد رسول الله، قال له لا اشطب محمد رسول الله دي واكتب محمد بن عبد الله، حاضر اشطب. وهو اللي كان بهذه الصورة رؤيا يوم الفتح، رؤيا بعد الفتح بعد ان اسلم سهيل بن عمرو، رؤيا ما يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء قطرة ماء إلا ويمسكها ويمسح بها وجهه ورأسه وثوبه تبركا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هقول لكم حاجة ثانية، لما دخل رسول الله مكة صلى الله عليه وسلم كل الناس أسرعت إليه حبا له. أنت عارف هذا الحب وصل لدرجة، انتوا عارفين من الرسول كان قائد المسلمين في غزوة بدر مش كده، وفي احد وفي الاحزاب وفي الفتح في كثير من الوقائع. انت عارف لما يرجع من السفر ماذا كان يحدث؟ لعلك لا تدري، كان اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من السفر كان اول من يستقبله فرحا الصبيان الصغيرين ويهللوا، كله يجري عليه وهو يداعب هذا ويداعب ذاك. مسألة صرح عامة تحدث بينه وبين الأطفال الصغار الموجودين، وكان محببا من الناس جميعا. أيها الإخوة، لعلي لا أفيد كثيرا في هذا، لكن من أجل هذا الذي قلته لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوبا من كل من حوله. حتى يعني يمكن تعرفين النهارده لما بياخد واحد يعلمه الاتيكيت وقواعد البروتوكول، ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي يخرج، كيف يعطف اذا جاءه العطاس، كيف يتثاءب، كيف، لو نظرتم الى هذه الامور ستجدونها جميعا الخير الموجود فيها موجود في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. انا خلي بالك انا لا اقصد السنه القوليه، انا ما اقصدش هو كان بيقول ايه للناس، بيقول لهم اعملوا ايه وما تعملوش ايه، انا اقصد هو نفسه كان يطبقها. ولذلك كنت بص لقي ان هو مثلا على سبيل المثال في التثاؤب، اذا كان انت لما تقعد مع واحد يقعد يتثاوب فعايزه تمشي، وفي ناس ما تبقاش عايز تثاوب ولا حاجه وفي التثاوب مخصوص عشان تقول له يا انت عايز تنام اسيبك بقى، انما تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن التثاؤب لما يجي لك يقول له فليكظم ما استطاع، يعني يكظم التثاؤب مش يفتح فمه ويمنعه ويبقى لا يبدو عليه انه يريد ان يتثاؤب، مجرد الاراده. فاذا غلبه التثاؤب فليضع يده بحيث محدش ياخد باله، يعني انه لا يبدي انه يتثاؤب. يعني خلي بالك انا دلوقتي لو انا عامل كده تثاءبت من وراء يدي ممكن انت ما تاخدش بالك، بس لو انا مش بتكلم، لما بتكلم خلاص. وفي العطاس ايضا نفس الحكايه، اما ان يضع ثوبا زي منديل او شيء من هذا القبيل او ان ينحي. وكان ايضا في سنن الفطره اللي انتم عارفينها، ما كانش يخرج كده شارب وسايب ويطول عمال على بطال زي احبار اليهود، لا كان يقصه حتى انه حد واحد. ولذلك كلمة فليحده في الشارب أو يحفه، حس إنها حافة واحدة. ليه؟ لأنه يقصه قصا يروق من أمامه، حس إن هو رجل مهذب محترم. ولحيته كان يكرمها، وكان يرفع الشعر الزائد من جسده ومن أي مكان فيه ويزيل العرق. تبص تلاقي إنه حلق العانة تحت الإبطين يقص الأظافر. فأنت قاعد مع واحد شاربه بهذه الصورة، لحيته بهذه الصورة، أظافره هكذا، عطره هكذا، كلامه هكذا، صمته هكذا، ابتسامه وبشره وإقباله، ويسلم عليك أهلا وسهلا ما يشيلش إيده منك غير لما أنت اللي تشيلها. ليه؟ بيحسسك إنه يا يعني كتر خيرك، أنا نفسي من زمان أسلم عليك وأشوفك. وأعطاه الله خاصية أن يده، الكلام ده مش دروشة دي حقيقة، أن يده صلى الله عليه وسلم في الصيف كانت باردة، وأن يده في الشتاء كانت دافئة. يعني لما واحد في الشتاء يبقى ايده متلجة ونفسه دافئة شوية، اهلا يا رسول الله زي الاحوال صلى الله عليه وسلم، فيضع يده في اليد الدافئة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا به يظل بها بين يديه او في يده لا يدعوها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها. هذا الادب العالي جعله وصف الناس، وهو مع ذلك يا اخوة لا يتفضل عليهم ابدا، بل يجلس كاحدهم، يعني ما يدخلش تحس كده ان هو قاعد وهو اللي قدامه مش عارف ايه، لا، لدرجة ان يدخل من لا يعرفه اليه وصف اصحابه فيقول ايكم محمد، يقول له انا، او واحد يقول له هذا هو فيحدثه. اذا لا يتميز عليهم في ملبس ولا في جلسة هو يجلسها ولا في عظمة، ولا في، وإنما هو واحد منهم، هو الوحيد مثلا اللي مركون على عمود الباقيين حواليه، لا، بل هو واحد منهم، كان هو زيهم بالضبط الذي يدخل، ومع ذلك له فيهم هذا المقدار. وكان حسن الصحبة صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، كان حسن الصحبة، يعني لما يجي داخل من الباب مش هو يدخل اول واحد باقيين وراه، بل كان يدفع اصحابه بين يديه، يعني كان لما يجي يدخل باب يدفع اصحابه بين يديه،
يدخلهم ويدخل وسطهم زي زي بيكون واحد عادي بينهم. هذه الصورة ايها الاخوة جعلتني اقول ان اول ما يجب ان نتحدث عنه هو المشهور الذي يتحدث عنه الناس، وهو اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقه انا هقول لكم كلمه واحده في اخلاق، فتش من اول درس الاخرها وفي كل الكتب فلا تجد مره واحده، مره ولا خلق واحد درجت فيها اقل من المثاليه المطلقه، ولا بواحد في الالف ولا بواحد في المليون، دايما حاجه غريبه، يعني ما فيش مره يخرجه الغضب مثلا، يعني حتى لما غضب، يعني انا في مره من المرات، يعني خليني اكلمك مثلا عن علاقته بالعبيد والخدم. في مره من المرات بعث انس بن مالك رضي الله عنه وكان يخدمه، انس بن مالك كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسله رسول الله ليشتري له شيء، فانس بن مالك خرج من الباب ولقى العيال بيلعبوا، فراح ساب الموضوع ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث له وبدا قاعد يلعب مع العيال، واحد يلعب ويلعبوا وشغلانه بقى، حتى قضى جزءا من النهار. يقول فبينما انا كذلك فاجأني من خلفي من اخذ بمجامع ثوبي مسكه، فالتفت فاذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا خادم بقاله ساعتين ثلاثة وما بيجيبش الحاجة، عمل له ايه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو اسمه أنس، قال له يا أنيس، بيدلعه كمان، يا أنيس اذهب إلى حيث أمرتك، روح تجيب حاجة وروح. يقول نعم يا رسول الله، فانطلق فأتى به. ايه ده؟ هو ده دي العقوبة؟ خادم بقاله ساعتين بيلعب وسايب الراجل في البيت، قال له هات كذا وكذا وكذا وسايب، ورجل عظيم فلا يفعل شيئا، وبعدين يجي يلعب مع العيال يروح جاي له من ورا كده يمسكه من هدومه، فينظر الرجل القادم يقول له يا أنيس راجل ايه ده؟ اذهب الى حيث امرتك، فيذهب أنيس الى حيث امره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك انس هذا قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول العلماء هي السنوات العشر التي تتغير فيها أطوار حياة الإنسان، فقد كان طفلا عندما بدأ الخدمة، ومر بمرحلة المراهقة ثم مرحلة الفتوة ثم الشباب، من سن 19 سنة لسن 19-20 سنة المراحل التقلبية كلها. شفت 10 سنين، أنهي 10 سنين الصعبين فتح المراهقة والشباب والفتوة والنزق وكل شيء. يقول قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله. ما عملتش دي عمل، وإنما كلم أهو سابه ساعتين وقعد يلعب، قال له يا أنيس بيدلع أنا مش عارف، يعني يقول له يا أنس طيب يا أنس روح قلت لك روح، لا كأنه يتلطف له يا أنيس اذهب إلى حيث أمرت. بل إنه يروى أيها الإخوة، تعرفين قصة يا أبا عمير ما فعل النغير ولا لا؟ أبا عمير ده تعرف طلع مين أبو عمير ده؟ طفل من عارف القصة، طلع مين أبو عمير؟ طلع أخو أنس بن مالك، أخو الخادم، معلش أخو الخدام العبد اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وطلعت القصة إيه بقى؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تراءى له ذات أمسية أن يزور بيت أنس بن مالك وأهله اللي هم الخدم بتوع العبيد بتاعه، ليتفقد أمرهم وليحنوا عليهم عشان يشوف أخبارهم إيه. فذهب فوجد أنس بن مالك وأمه وأبا عمير، وجد أبا عمير قد انتحى في الدار ناحية حزينا، فقال لهم ما بال أبي عمير، ماله إيه حكايته؟ فقيل له كان له يا رسول الله، الحديث مروي رواه أنس بن مالك نفسه، يقول لهم ما بال أبي عمير؟ قال والله كان عنده طائر صغير كده عصفور، وكان اسمه النغير، فيعني مرض مرض شديد وفضل يتألم، فأبو عمير زعلان، وبعدين أبو النغير ده مات بعد كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وجلس إليه يداعبه ويمسه عليه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ إيه الحكاية؟ يقول فظل أبو عمير يروي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصة عصفوره النغير. طلع هو والله بعدين إيه ده بقى؟ ده طفل هو وأمه وأخوه عائلة تخدم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب يا إخوة، هذا الأسلوب الخطير في اللقاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك عن حسن خلقه، أنه ما من مرة خرج عن المثالية المطلقة، خرج عن المثالية فعلا المطلقة التي لا تنزل على عن شيء، لدرجة أنه لو تعرفوا أنا لا أريد أن أطيل في ذكر قصص، أنا عايز تتذوق معي ما يتذوقه المرء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم دي كانت جارية بيدولها أجر علشان ترضى وخلاص، إنما أن يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته يذهب إليها في بيتها ويزورها ويحنو عليها ويتقرب إليها، ثم لما وجدها وحدها ولم تتزوج يبقى عمل زي الأب اللي عايز بنته تتجوز، فيقول لبعض صحابته وهو بينهم من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن، ويتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه هذا الأمر وهي الجارية. أسامة بن زيد، انتوا عارفين قصة المرأة المخزومية اللي سرقت، لما الناس حبوا ان واحد يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هنلاقي مين يكلمه احسن من حب رسول الله وابن حب رسول الله، مين حب الرسول ده؟ كان أسامة بن زيد بن حارثة ابوه عبد وهو بالتالي يعني عتيق من العتقاء، لكن وصل الامر لدرجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه لدرجة أن يشتهر بأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم برضو قبل كده أنه ذات مرة جارية تأخرت عليه طول النهار بتلعب وما عملتش، فلما جاء يقول لها لولا خوف القصاص لضربتك بهذا السواك، ما يضربهاش بالسواك، وزي ما قلت قبل كده لو ضرب به إنسان حر عزيز أنت كده لو جاءت لك تأخرت ليه سواك كده لا فيهاش حاجة، لما هو خشي أن يضرب به الجميع. هذا كان خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ كما أقول درجة عالية درجات الرفعة بين قومه، عادة ما تغيره هذه الرفعة أو يتعامل بمقتضاها، فتجد واحدا مثلا يطلب ممن حوله أن يحمل له شيئا أو أن يفعلوا له شيء. أما أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد غلب عليها شيء عجيب من التواضع يبلغ درجة أنك تظنه هو المسؤول عن أن يحمل لغيره أو أن يقدم لغيره. ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم مثلا يوما من الأيام ذهب إلى السوق ليشتري بعض الأشياء، فمد أبو هريرة رأيه ليحمل هذه الأشياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل صاحب الشيء أولى به أن يحمله. أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير حاملا لهذه البضاعة، وأبو هريرة إلى جواره لا يحمل شيئا. كذلك تجد أنه من هذا التواضع أن يأتيه رجل ويقول له: يا رسول الله أنا جايب لك هدية بس بسيطة كده، ممكن تقبلها؟ أو أقبل هدية. فكشف له غطاء طبق فإذا بالطبق فيه هدية عبارة عن فخذ أرنب، فخذة أرنب ربع، شوف أنتم عارفين أرنب، فخذ أرنب. فيقدمه الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم فيهش له ويبش رسول الله، وكلما لقي الرجل قال: ذلك رجل أهدى إلينا. وتحس أنت أهدى إلينا إنه جاب خروف، جاب حاجة، إنما ده جايب له: طب تعالى أنت هات لي النهارده كده فخذ أرنب شوف هعمل فيك إيه. فتجد أن الناس بدل مش تقبل هدية ده تمسك الشخص ده تسلقه: فخذ أرنب، طب كنت تستنى ما يبقى أرنب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عبد من العبيد الذين يباعون ويقول له: يا رسول الله أنا دعيك النهاردة على الغداء. فينطلق معه، ويشعر هذا الرجل أنه قريب فعلا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الأعجب من هذا كله أنه كان، والله يا إخوة، هذا الخلق العالي يكاد يجعل الإنسان يشعر أنه ضائع فعلا معاه، يكاد يشعرنا بأننا ضائعون، ما احنا مش عارفين نوصل. تأتيه امرأة ضعيفة العقل عليها في حاجة، فتأخذه بعض النهار تقول له: أنا عايز أقول لك حاجة. لو مالي أنا معك يا أم فلان، وانطلقي بي حيث شئت. فتمسك طرف ثوبه وتذهب به إلى بعض أطراف المدينة وتفضل تكلمه، وهو صابر لها من غير أن يشعرها بأي ضجر من نفسه ولا يضجرها. لو لهاش اختصر يلا خلاصي أو مش كلمة ونطيقه. هذا المثال العالي، ما بالك برجل له عقل أو امرأة لها عقل. فكانت طريقته وصلت لدرجة بقى أن القرآن لازم يتدخل، كل واحد يجي يقول له: يا رسول الله أنا عايزك على انفراد. حاضر، ياخذوا ساعتين. يا رسول الله عايزك على انفراد نص ساعة، ولا يرفضه أحد. حتى نزل القرآن بآية لم يعمل بها، ولكنها نسخت بعد ذلك بس بإشعار المسلمين بأنه عيب، ما يصحش الكلام ده، يعني لا يجرئكم عليه حسن خلقه. فنزل قول الله تعالى يأمر المسلمين أن يقرأوا أن يناجوا: إذا ناجيتم الرسول، إذا أردتم أن تناجوا رسول الله وأن يكون بينكم وبينه سر، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. روح تتصدق الأول بدرهم كده ولا الربع درهم على فقير، زي رسم الرسول يدفع للرسول، يدفع لله سبحانه وتعالى، يدفعه عند الفقراء، وانت روح تقول له انا عايز. انما غير كده ما يصحش. ده سائق الحكايه بسلوك، وبداوا يشعروا انه فعلا احنا كنا بنتجرأ على الرسول، لانه مثلا مجانا ما فيش. بمجرد ان شعروا بهذا نسخ حكم الايه، يعني خلاص خلاص. اذا كنتوا بقى اشفقتم من هذا وخفتم منه فخلاص ما تدفعوش صدقات ولا حاجه، انما كل ما في امر انكم تقيموا الصلاه وتؤتوا الزكاه، وفي نفس الوقت يستقر في انفسكم توقير النبي صلى الله عليه وسلم. فانعدل حال المسلمين، لكن انا بقول لك وصل الامر درجه انه ما يقول لهمش والله مش فاضي الوقت استنوا شويه. ولذلك في احد الاخوه سالني الوقت يقول لي انت قلت، وانا عجبني جدا هذا السؤال لانه جاءني من اثنين، جاءني كتابه من احد الحاضرين وجاءني شفاهه من اخر، بيقول لي انه انت قلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالي الاخلاق في كل شيء، فما بال قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. حلو جدا. ليه؟ لأن واحد مش قاعد يسمع كده والله أكبر الله صل على محمد عليه الصلاة والسلام وخلاص، بل هو إنسان يريد أن يفهم. ونفتح مع حضراتكم لمدة 5 دقايق، عايز أشوف كده العقول النيرة مين يقدر يجاوب على هذا السؤال. هل كلمة عبس وتولى فيها نقص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أنا أسألك سؤال، لو جئتني وأنا أتحدث إلى قوم فدخلت علي وحدثتني في موضوع آخر وقطعت ما بيني وبينهم، من المطالب أن يلفت نظره إلى حسن التزام؟ يعني أنا قاعد مع ناس وبتكلم معاهم، وفين داخل وقاطع كلامي وكلامهم وروح مدخلني في موضوع ثاني لتتحدث إلي فيه. الواقع أن مثالية الخلق تقتضي أن عبد الله بن أم مكتوم هو اللي يستنى. ده مش استثناء على المثالية ولا حاجة زي ما الإخوة سألت، وإنما أصدق ما قيل كلمة الأمر، أن هذا الأمر فيه تصحيح لفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع لمقياس جديد في الدعوة. فإن خلق الرسول هو فرط الرحمة والحرص حريص عليكم بالمؤمنين ورؤوف الرحيم هي التي جعلته يعني يقوم بهذا العمل. ربنا عايز يقول له لا، الخلق ده مش لازم يوصل للدرجة دي، كفاية عليه الدرجة الفلانية، لأنه في شيء آخر هو أولى من ذلك فهم. فصحح له الفهم ومقتضى هذا الفهم أن الخلق. أما هو فهو لم يقع أبدا في أي شيء من أنواع إساءة أو قلة في الخلق، حاشاه ذلك أبدا. بالعكس، الراجل قاعد يتكلم مع ضيوف، دي مسألة، ده نص أو يمكن 3/4 الإجابة. لكن كذلك كما قال الآخر، هذا الذي جاءه أعمى فهل ترى أن رسول الله آذاه إذا عبس؟ هو شايف حاجة وما شافش حاجة. بالعكس، رسول الله أجابه، ما قالوش استنى حتى. فالجزء الذي يتعلق بالإرضاء النفسي لعبد الله بن أم مكتوم كأعمى حصل فعلا، سأل فأجيب. إنما هذا أمر يعني استشعره الله تعالى، عالم بما في السرائر، فعلم من هذه السرائر هذا الأمر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يصحح له. لا عبس وتولى ليه؟ علشان جالك رجل أعمى من المؤمنين فقطع عليك حديثا من المشركين؟ ما يمكن هذا أقرب عند الله، يمكن هذا الشخص قريب إلى الله، ثواب متصدق معطي، فقربه إلى الله تبارك وتعالى يجعله أولى من المشركين. فأنت ليس عليك أن تنشغل بالمشركين المعرضين عنك، وإنما عليك أن تنشغل بالمؤمنين المقبلين عليك. إنما دول ليس عليك هداهم، لست مضطرا أن تتصدى لهم لكي يؤمنوا. فالأولى فهما وفكرا وإدراكا هو من يتبع النبي من المؤمنين أولى من المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقص من خلق نفسه، لأنه هو ما رفضش يجيب عبد الله بن أم مكتوم، وإنما الذي حدث أنه فقط أراد أن يقول في أوقات أنسب الأوقات، وهذا أخلاقيا صائب، ولكن مسألة تصحيح فهم. ولذلك أخونا الذي تكلم آخر واحد قال إن الله تولى سبحانه وتعالى بنفسه تربية رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان مش مقاييس التربية المعمول بها هي اللي المفروض يبقى أخلاق الرسول عليها، لا، فربنا يتدخل في الخلق الفلاني ويقول له دي رحمة زيادة مش مطلوبة كده قوي. ولذلك مثلا لما تيجي في أسرى بدر عوتب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه من الرحمة الزائدة عفى عن الأسرى. ربنا قال له لا، أنت كنت تقتلهم، فتيجي تقول الخلق أنه عفى عنهم، ده خلق العفو. لكن لأن الله يتولى تربية رسوله بأخلاق بقى هي القرآن، كان خلقه القرآن، بدأ يقول له أحكام جديدة. ولذلك كما قال الأخ، وده تعبير صائب، أنه كان تصحيح في فهم الأمة وفي فهم الرسول للأخلاق التي يرضاها الله، مش تصحيح في خلق هو كان معروف والرسول أخطأ فيه. لا، ده خلق الآية دي بتنزله لأول مرة على الإطلاق، فما كانش موجود قبل كده وكفر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أيها الإخوة، يعني إذا عدت لما كنت أقول، فإنما أقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة كان حييا صادقا، لدرجة أنه مثلا من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم ما رؤي أبدا بين أصحابه مادا رجليه بينهم، عمره ما قعد مادا رجله كده بينهم، كما دائما يقبض رجليه، ولم يكن ينظر إلى أحد النظرة تحد، لا يحد البصر إلى أحد وكأنه يعتصر ما عنده وكيل نيابة هو، إنما كان رفيقا في صحبته، ولم يكن يتكلم وهو جالس وأصحابه حوله وقوف، بل كأنه واحد منهم، بل إنه هو الذي يخدمهم. ويمكن أنا قلت لكم قبل كده في القصة التي هي مشتهرة وأنتم عارفينها، قصة مشتهرة، قصة أنه كان في سفر وجاعوا فقرروا أن يذبحوا شاة وأن يأكلوها، أنتم عارفين، واحد قال بس دي فرصة أنا يا جماعة اللي هذبح الشاة دي، فواحد قال طب أنا هسلقها، فواحد ثالث قال وأنا هشويها، كل واحد من دول لما تيجي تتأمل أنا هذبحها أروح أي واخد هنا بسم الله الله أكبر وأروح ذابح وأرجع أقعد بقى عبال ما الزبيب يسلق، الثاني هيجي كده يحط شجرة تحت شجرة ويقعد يسلق في خلاص ثلاثة، الرابع هيقطعها على السيخ ويقعد يهوي على النار كده وهو قاعد وانتهى الأمر. فإذا بالعمل الذي يختاره رسول الله يقتضي أنه لا يجلس ولا يكون في ظل ولا مقام، ده هيمشي بين الجبال والتلال والكثبان والرمل يشوف حصبة ياخدها يلاقيها ناشفة تنفع ياخدها، يلاقيها طرية يرميها ويدور على غيرها، ويقتضي منه هذا العمل يمكن ساعة مثلا أو نص ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين على حسب المكان، لحد ما يلاقي كمية الحطب اللي ينفع عشان لما يروح رميها دفعة واحدة قدام اللي هيشوي يروح مولع فيها الكبريت يروح مولع. إذن حينما يختار عملا، ولذلك هو بمجرد ما قال وعلي جمع الحطب قالوا لا نكفيك ذلك يا رسول الله، احنا اللي هنكفيك هذا الكلام، أن أعلم أنكم تكفونني نعرف، لكن لا متأسف جدا، أنا واحد زيكم بشر مثلكم أخدمكم كما تخدمونني، ده كلامي أنا، أخدمكم كما تخدمونني، أقوم بمهمتكم كما تقومون بمهمتي، بل إنه قال بقى على النص لستم أقدر على الجهد مني ولست أغنى عن الأجر منكم. الرجل يقوم وأنا الصحابة قاعدين طبعا، يعني بيني وبينكم الواحد يتمنى الارض تشاء وتبلعه من الخجل ان رسول الله يمر ليجمع الحطبات وانا قاعد مكاني، لكن هكذا. كذلك في، يعني انا لا اريد انه حتى في المشي في الغزوات يمشي مثلهم، يمشي ثلث الطريق زيه زيهم بالضبط، وثلثين الطريق مسك الخطام بتاع الناقه ماشي وواحد من الصحابه ماشي، ولكن ثلثين الطريق دول كم كيلو؟ ثلثين الطريق دول مش ثلثين ساعة، ثلثين الطريق وصلوا 540 كيلو على رجله. يا رسول الله تركب؟ قال لا، ونركب ليه؟ لستم أقدر على المشي مني، لأنه كان قويا صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان قويا ويفعل ما يعجز عن فعله أشداء الرجال. فاكرين ركانة؟ ركانة ده كان رجل فتوة ما يتغلبش، فكان يقول مين يغلبني؟ أنا ما حدش وقعني من العرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح قلع له العباية بقى ونزل قال له طيب بصارع. أنا بقول لك الكلام ده بالصورة دي ليه؟ لأنه ده اللي حصل. داعية مش قاعد على منبر، مش راح كوى الغطرة والعمة قبل ما يجي وقعد وضب نفسه وبص في المراية ورايح يدعو إلى الله، لا، ده رجل يدعو إلى الله بكل ما يستطيع. ولذلك لما بقول لك أنه شخصية قديرة بإذن الله على أن يكون كفأ لعمله، قال له أنا يا ركان، راح قلع العباية وداخل على ركان، حركة واثنين ركان بقى في الأرض. ركان ما تصدقش، مش ممكن، مش ممكن، ده أنا ركانة ما حصلتش يعني، ده تاني، دي جات غلطة تاني، أنه ماله مرة تانية دخل شوية ركان نفسه بيطير في الهواء ويقع على الأرض ويهبل، أم أن لا ما يحسبش، إحنا عايزين مرة ثانية. فقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة ونفسه تحدثه مش ممكن ركانة اللي ما فيش حد من الغرب على العرب أبدا وقعني. وقعني واحد ببساطة طب أداحر معاه شوية، إنما بهذه الصورة إلي ابني أع. فقال دخل فرسول الله صلى الله عليه وسلم ببساطة راح واخده وقع فقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إنه أدرك أن في الأمر شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قويا قوة فوق ما تتصورون أنتم بكثير، كانت لدرجة أن علي بن أبي طالب يعني معلش أنا أقول لكم هذه القصة وإن كان حديث اليوم قد غلبت عليه القصص لكن لا بأس على كل حال شيء من الترويح. سيدنا علي بن أبي طالب في غزوة من الغزوات حبوا يقتحموا حصن فكان في باب، فسيدنا علي راح واخد الباب على ظهره وراح ماشي الله أكبر وشيله شيل الباب ورماه راح دخل الجيش المسلم. بعد ما الغزوة خلصت المسلمين حبوا يشيلوا هذا الباب، سمعنا 30 رجل ما عرفوش يشيلوا، 40 ما عرفوش، 50 يا دوبك لما وصلوا 60 زحزحوا الباب الله أكبر. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شوية حب يعدي كده حاجة، فسيدنا علي قال له طب تعالى يا رسول الله أنا هشيلك يا عزيز. قال له مش هتقدر. قال له لن تستطيع يا علي. فعل حاول علي بن أبي طالب حاولات أن يحمل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع، لم يستطع أن يحمله ولا يحركه المكان. ولذلك في واقعة ثانية برضو عشان تعرف خصائص أصلنا مهمة، أو أنا مش عايز نقول إيه بركة كده والأمور ماشي، لا نبي رسول يعني نبي رسول. علي بن أبي طالب قال أنا أقوى العرب، مين زيي، أنا الفارس العرب، أنا الذي لم يغلبني أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لقاه كده قال له لا في واحد ممكن يغلبك. قال له مين ده؟ قال فارس خلف هذا التل فانطلق إليه فإن صرعته كنت أشجع العرب. أنا فعلا سيدنا علي بن أبي طالب كان يسمى مما يقولونه عنه كان له ضربات تسمى ضربات أبكارا، عرف الضربة البك يعني هي مرة واحدة يضرب خلاص مفيش حاجة يعني لا يقتله بالضربة الثانية، هو واقف كده بالضربة الأولى يطير العنق. قال له رسول الله مين ده؟ سيدنا علي راح خلف السل فوجد فارسا عظيما يمسك فعلا بيده بسيف وهو ملثم واقف. فلما دخل قال له أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبارزه، فالفارس رفع سيفه ووقعت المبارزة ضربة والثانية علي بن أبي طالب نفسه على الأرض. أم ثاني لقى نفسه على الأرض، الثالث لقى نفسه على الأرض، قال أقسمت عليك بالله إلا كشفت وجهك، فكشف وجهه فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أراد ألا يوقع الهيبة في نفسه، ما لو بعرف اللي بقى حربه ده هو الرسول مش هضربه كده مش ممكن، إنما لما أعرف أنه فارس أمرني رسول الله أن أبارزه وأعرف أني لازم أبارزه عشان أبقى أشجع العرب وأنا مشجع على ذلك مستطر هضربه جامد، إذا فشلت أعرف أنه رسول. عشان كده يا إخوانا إمامة رسول الله للأمة لم تكن لخلق دون خلق، لا ده هم يحترمون في قوته وفي علمه وفي حكمته وفي عقله وفي خبراته وفي فطنته وفي خلقه وفي كل شيء أنك متصاغر أمام هذه الشخصية. ولذلك مع الأسف الشديد كان هذا استطراب، لكن بعض المستشرقين يمكن سؤالتوا الكلام ده كان كتب أن رسول الله هذا أن محمدا هذا ليس بشخصية تصلح للقيادة أساسا، وقال أنه هو اشترك في حرب الفجار اللي كانت في الجاهلية ولم يحارب بسيف لأنه خلقه لا يسمح له أن يحارب بسيف، فهو أقرب إلى الحلم وإلى السماحة وليس قويا وليس عنيفا، وإنما اشترك في الحرب بأنه بس يحمل السهام للمتحاربين ياخدوا منه السهم من الجعبة يضربوه يديهم سهم ثاني خلاص. فأراد الله تعالى في غزوة بدر أن الرسول يكون أقرب الناس إلى المشركين كما ورد في الأحاديث التي تسمعونها كثيرا. في غزوة أحد يفر المسلمون ويصمد هو ضمن قلة من المسلمين، وفي غزوة الأحزاب يكون واحدا من الذين يحكمون الخندق، ويبقى دائما وفي غزوة حنين يفر الناس ويبقى هو في المقدمة ويبقى عشرة هو واحد منهم ولولا ذلك لا ينتصر المسلمون. وعلي بن أبي طالب يقول كنا إذا حمي البأس واشتد الوطيس كنا نستقي برسول الله صلى الله عليه وسلم من العدو، فلا يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه. يبقى هو اللي نمرة واحد في حالة، مش في حالة الخطة العسكرية. حالة الخطة العسكرية دي مسألة بقى القائد، يبقى هنا الميمنة وميسرة ومقدمة ومين يحمي العريش ومين خطة للنجاح. إنما إذا وقعت المعمعة زي في أحد ما حصل لما انحاز إلى مكان وقال أنا النبي لا كذب، وعاد الناس إليه واجتمعوا عليه، أو في غزوة حنين لما انصرفوا فاجتمع حوله العشرة وجمعهم مرة أخرى، هنا بقى الخطة العسكرية باظت أساسا. فيتقي المسلمون به، يتقدم هو الصفوف إلى المشركين، وإذا به بهذه القوة والشجاعة يوقف زحف المسلمين. أنا برجع أقول بقى، هو لما يقول لستم أقدر على المشي مني ولست بأغنى من الأجر منكما، تشعر أنه أنا بصراحة أحس يعني إيه صحابي لو أنا مكانهم وراكب الجمل 500 كيلو والرسول مسك لي الحبل بتاع الناقة بيشده، ألا في منتهى مش ممكن تحتملها ناس، لازم أشعر أن سيد الخلق هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وهو بهذه الصورة بيعملني بهذا الشكل. والعجيب أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة، صاحب الشريف القرشي والعبد الحبشي والعربي والأعجمي والصغير والكبير، وكل منهم يرى لنفسه منزلة خاصة فوق منازل الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه؟ من اجل هذه الصحبة، الصحبة الصالحة، شايف الخلق، هو واحد يؤلف الناس ويداعبهم. صحابي زي ابو هريرة. ابو هريرة ده كان له اسم كده في الجاهلية، مش عارف كان اسمه ايه، عبد الرحمن، ده سماه الرسول عبد الرحمن، كان له اسم وحش قوي، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. في يوم ده أسلم في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم أبو هريرة. فلما أسلم ده مرة ماشي وشايل قطة صغيرة كده، قطة صغيرة حطتها في كمه. أنت بقى النهاردة لو لقيتني أنا واقف في الشارع بلاعب قطة إن شاء الله تقول لي إيه ده؟ أنا كنت فاكر الناس دي ناس محترمة. إنما أبو هريرة ماسك صحابي وشايل قطة وقاعد يلاعبها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذه يا أبا هر؟ أبو هريرة تصغير هرة. وطلعت على أبو هريرة. فضل بقى أبو هريرة حب الاسم جدا، اسم أول الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره له، فأحبه وظل أبا هريرة حتى اليوم. مين يعرف أن أبو هريرة اسمه عبد الرحمن؟ ندرة من الناس. بل علي بن أبي طالب، أنا بكلمك عن المداعبات والمزاحم والمزاح. سيدنا علي بن أبي طالب في يوم من الأيام متجوز بنت الرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم راح يزور بنته. فين علي؟ قالت له ده خرج. ليه؟ قالت له زعلان مني شوية. زعلان من مين؟ زعلان من مراته. فغضب وراح برضه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي، وابن عم سيدنا علي الكبير، وحماه كل حاجة وأسن منه بكتير. خرج فلف المدينة لحد يدور على علي بن أبي طالب عشان بنته غضبته، يقول له معلش. فرايح له فلقاه نايم في المسجد، نايم في المسجد، المسجد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش لسه فرشوه كت زي ده، كان مسجد مفروش بالحصباء والرمال والتراب. فوجد ان لحيه علي، وكان نايم على شمله فردها كده ونام عليها، فالظاهر يعني في النوم اتقلب ولا حاجه جه عليه تراب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايقظه من النوم وظل ينصب له ترابه عن وجهه ويقول له: قم يا ابا تراب، قم الى المنزل، هيا يلا. فيظل علي يروي هذه القصة يقول: خصني رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يخص بها غيري، ويذكر من ضمنها المداعبة الرقيقة اللطيفة دي اللي هو بيقول بيصحيه من نوم في المنزل وياخذ بيته ويطلقه وهو يداعبه بكنية جديدة ما كنية به. الحقيقة يا إخوة، أنا لما بنظر إلى هذا بلاقي إن سيدنا عمر مثلا كان يهابه الناس، كان شديد. ما شفتش وقع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهابه الناس فيها لشدته، بالعكس كانوا يهابونه وما تعرفش يا اخي بيهابوني، لكن لهذا الكمال في شخصياته مش مساله انه يزعق الواحد يخاف منه. ولذلك اسوانا جميعا من يخاف او يهاب انسانا لانه يعرف كيف يجعل الناس تهاب منه. انما اكرمكم ايها الاخوه من يرى الكريم يعليه ويقربه فيزداد له حياء وخشوعا وادبا، ده الادب العالي الذي يجب على كل منا ان يتعلمه، ان يتقرب النبي صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء الناس بهذه الصوره فيهابونه هذه الهيبه ويحبونه هذا الحب العظيم ولا يتجاوزونه في صغير او في كثير. يعني الى هذا المدى كنت اجد الرسول صلى الله عليه وسلم في اقباله على المسلمين بهذه الصوره. الحقيقه انا مش عايز اطول عليكم كثير، بس على كل حال في مساله الخلق دي، ولعلي مع اني كنت ناوي النهارده اتكلم عن الكفاءه، كفاءه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا عايز اقول لك حاجه، له في اقباله على اصحابه بهذه الصوره كان متفردا، ان هو مثله فيهم كاحدهم تماما، هم يحبوه لكن هو كاحدهم. ولذلك ايها الاخوه يعني لما تلاقي واحد قدم للمحاكمة يوما صحابي بتهمة السرقة وهذا دفاعه عنهم، فأتى الشاهد والمقدم للمحاكمة صحابي، والذي جاء ليشهد عليه صحابي، والواقع اللي بيشهد عليها سرقة لكن لسه ما اتحكمش عليه، الرجل قال لقد رأيته يسرق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه وقال له هلا قلت رأيته يأخذ؟ ايه الفرق؟ انت فعلا ما شفتوش اشعارك انه بيسرق، ما يمكن القضية تسفر عن شاهد ثاني يقول لا ده الحاجة دي بتاعتي وانا اللي قلت له روح خد، انت ظلمت بهذه. اصبح حرصه على الامور رجل يحمي مجتمع يضعه بين هذه الرحمة المصبغة عليه. كذلك أيها الإخوة يهمني أن تنظروا إلى الصدق مثلا وإلى الأمانة وإلى ما إلى ذلك، وتنظرون أيضا إلى حرصه على أصحابه وإلى صبره عليهم وإلى زوجيته. وأنا هقف شوية عند زوجية النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، لأن أنا عارف أنكم تسمعوها كتير في حفلات عقود الزواج، بس أنا عايز أقول لك حاجة واقعة، أنه هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصلتش فيه أبدا أزمات، حصلت فيه أزمات شديدة لدرجة أنه قد أشيع أنه طلق زوجاته جميعا. ليه؟ لأنهم اتلموا حواليه عملوا مؤتمر في بيت النبوة بيطلبوا الزوج اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة، بيقولوا عايزين مش كفاية، عايزين المصروف يزداد. جلسنا حوله ويريد ربك عز وجل، وهو يبتسم ويضحك، ثم اهتم للأمر ونزلت الآية بعد كده. أنا بطور لك الواقع كانت شديدة إزاي، تقول لهم بتحديد بالغ، قول لهم كده شوف يا نساء النبي إن كنتن تردن النفقة كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها حاضر بس كده، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كل واحدة كويسة جدا وهمشيها خلاص، ما تنفعش تاكل وتشرب وتتكسي وتنفق زي ما هي عايزة، لكن ليست لها عزمات بيت النبوة فلن تبقى فيه. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، في مسألة ثانية بقى، يبقى النفقة يوم القيامة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هنا دخل عليه واحد من الصحابة لم أذكر لكم اسمه. السلام عليكم يا رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له والله يا رسول الله لقد جئتك من عند أم فلان اللي هي مرات الراجل. جاءتني تسألني النفقة، أنا نسيت أقول لك إن الراجل ده بنته كانت متجوزة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له مراتي في البيت. جاء
جاءت تسألني النفقة فوجأت عنقها. يعني ايه وجأت عنقها؟ ضربها، قال لها كلمتين وسكتها بس، فسكتت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، سنانه بدأ من البشر، وكان إذا استبشر عرفت في وجهه تلألؤ السعادة والبشر. وقال له يا فلان ها هن حولي، كان مؤتمر منعقد، ها هن حولي يسألنني النفقة، فهم ستات زوجاتي حوالي قاعدين جايين يقولوا من النفقة. فقام الرجل إلى ابنته يريد أن يجأ عنقها أم يضربها يا رب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما تقول التعبير البادي حاش عنها، قالوا لا خلاص مع السلامة، دفع عنها. وبعد ما مشي أبو بكر وعمر زعلانين مع بعض، نظر إلى زوجته فسيدنا أبو بكر فمشى. المهم زوجته بقى هو الرسول وزوجته، طبعا انتوا عرفتوها بقى دلوقتي خلاص، كانوا زعلانين من بعض. قال لها، نظر إليها وقال لها أرأيت حين أراد أن يضربك ماذا فعلت أنا؟ يعني قال لها شفت أنا اللي حشت عنك. فضحكت. فدخل أبو بكر في هذه اللحظة فوجدهما يضحكان، فقال أدخلاني في السلم كما أدخلتموني في الحرب، زي ما دخلتموني الحرب دخلوني في سلمكما أيضا. فقال نعم ودخل. الفكرة يا إخوة أن هذه الصورة اللطيفة في عز الأزمة حصلت بهذه الصورة، ولذلك ما فيش زوجة قالت لا أنا أسيب فعلا البيت. ولما في يوم من الأيام زي ما أنتوا عارفين عملوا له مؤتمر ثاني، ومؤتمرات في بيت النبوة دي كانت من قدرة النساء العالية على أن تكتشف الزوج. كل واحد هيقول، واحدة هيقول لها أنت يعني لا جلست جلست، قالوا إحنا هو كلنا من أحبنا إليه. هو كل مرة بقى يعني انتوا عارفين انه يجوز الكذب على الزوجة لإرضائها، لها انت اجمل واحدة وهي ليست كذلك، انا احبك وانت لا تحبها. انما الرسول صلى الله عليه وسلم حواليه وهيقول لهم ايه، فقال لهم طيب خلاص بكرة نعمل جلسة ثانية للمؤتمر ده بتاعكم انتوا عارفين، بكرة هقول لكم. ويمر عليهن بالليل وانا اعجب لرجل، انا لو منه بصراحة اقول لهم انا فاضلكم، انا عندي الفرس والروم وقريش وغطفان، وعندي الصحابة والتربية والجهاد وقيام الليل، انا فاضي للكلام ده، بس ما بتقدروش واسيبهم وامشي، وابقى خرجت برضو الموضوع. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال لهم بكرة جلسة كهذه، واجتمعنا له في الغد. فها مين كان بالليل هو جاب شوية دراهم، فات على كل واحدة انها خدي 10 سنة دي خليها معاكي، اوعي تقولي لحد، خلاص عهد سر، خلاص تاخد السر. وفي اليوم التالي افرض بقى انه بيحب واحده منهم فعلا، خد الدرهم ولا لا؟ خد الدرهم. فلما جاء، وما كان يكذب صلى الله عليه وسلم ابدا ولا حتى في الرخص، جاء في اليوم التالي قالوا ها يا خبر بالفلوس بكره يبقى ببلاش، انت قلت لنا النهارده مين احبنا اليك؟ فقال نعم احبكن الي صاحبة الدرهم، اللي انا اديتها درهم امبارح بالليل. وواخد عهد عليهم واحدة واحدة، فمحدش يقول له كل واحدة افتكرت اخر. وتظن كل واحدة اكثر ان بقية النساء قد انكسرت قلوبهن، لانهم عارفينه مش هم بقى. ورجعت كل واحدة تحلم احلام سعيدة ومنتشرة وكل حاجة. تعجبهم اكثر من هذا انه يأخذ زوجته في رحلة خلوية للجنة، يخرجوا بعيد عن الناس، ده تيجي للسابق، ايوه للسابق، 1 2 3 استعداد ابتدي، ويجروا فتسبقه. والمره الثانيه وهو سنه 59 سنة يطلع معها رحله خلويه ايضا، ويمشوا يتسابقوا فيسبقها، فيضحك ملء فمه ويقول لها واحده بواحده، سبقتيه مره سبقتك مره هذه بتلك، مين ده؟ ايه ده؟ من هذا الذي ينشغل بجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين؟ تربية الأمة، الجهاد، الحكم، الشرائع، الوحي، قم الليل إلا قليلا، ومع ذلك يخرج يجري مع امرأته في رحلة، بل إنه يجالسها ليحكي لها. والقصة مروية في صحيح البخاري، يقعد يحكي لها حكاية ويقول لها اسمعي بقى أنا أحكيك النهاردة حكاية حلوة، ويقعد يحكي لها حكايه من 11 حلقه، مسلسل 11 حلقه، 11 واحده.